السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحذر من أن أي دولة تتعاون مع الاحتلال على تهديد أمن إيران ستدفع الثمن غالية. الدفاع الجوي الإيراني يجري المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية. قتيل وعشرات الجرحى في زلزال جديد ضرب مناطق بجنوب شرق تركيا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي لقوات الجمهورية الإسلامية من أن أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني على تهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن فعلها غالية. وقال اللواء غلام علي رشيد أن قواتنا المسلحة المقتدرة ستقوم بمهاجمة مبدأ العدوان وجميع المراكز والقواعد المنسقة والمعاونة في المسار والأجواء المستخدمة للعبور. وأضاف أن أي تهديد صهيوني ضد المصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية سيجري تقييمه بناء على أنه تم بتنسيق ودعم أمريكي، لذا فنحن نحذر الأمريكيين من أن أي دعم لأعمال الكيان الصهيوني ضد إيران سيعرض حياة جنودهم في المنطقة للخطر. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية سعي إيران الدائم من أجل عراق قوي، معتبرا البلدين يمثلان حقيقة واحدة لا تفصلهما مسافة. وقال اللواء حسين سلامي لدى استقباله بطهران وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي أن الصهاينة والأمريكيين يسعون للهيمنة على المنطقة وتقويض أمنها كحالة ثابتة ترافق وجودهم أينما حلوا. ولفت سلامي إلى أنه ورغم تراجع الوجود الأمريكي في المنطقة إلا أن بعض الدول العربية عملت على تطبيع علاقاتها مع الصهاينة، مشيدا بموقف العراق في هذا المجال. وسبق للعباسي أن التقى رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس أركان قواتها المسلحة إضافة إلى قائد الجيش. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استعداد إيران لحل المشكلة المتعلقة بالسجناء مع بلجيكا، وذلك في لقاء نظيرته البلجيكية حاجة لحبيب في جنيف. وبحث عبداللهيان خلال الاجتماع القضايا السياسية الثنائية وبعض القضايا الدولية والقنصلية للبلدين، منوها إلى التقييم الخاطئ لبعض الأطراف الأوروبية فيما يتعلق بأعمال الشغب الأخيرة في إيران. من جانبها أكدت وزيرة خارجية بلجيكا عن ارتياحها للقاء والحوار الذي جاء استمرارا للحوارات المختلفة بين الجانبين، مشددة على ضرورة الحفاظ على قناة الحوار رغم الاختلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر شهداء إعلام المقاومة بحضور أكثر من 300 عائلة من شهداء الإعلام في دول محور المقاومة. المؤتمر عقد بمشاركة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل غاني وعدد من السفراء والشخصيات السياسية والإعلامية وممثلي الأحزاب من الدول المشاركة. وقد دحض قائني ما يروج له الاستكبار العالمي وعلى رأس أمريكا والكيان الإسرائيلي بأن من يمتلك المال والسلاح الأكبر ينتصر في الحروب، مشيرا إلى أن شهداء الإعلام استطاعوا أن يبرزوا التجليات الكبيرة للمقاومة ومحور المقاومة. وجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي دعوة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لزيارة إيران، حيث تقرر أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلن ذلك المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي، وقال إن المعلومات الكاملة المتعلقة بالزيارة ستعلن من خلال وسائل الإعلام قريبا، آملا أن تتكلل بالنجاح وتوفر أرضية المزيد من التعاون بين إيران والوكالة الدولية. ولفت كمالوندي إلى أنه أجرى محادثات بناءة وتبعث على الأمل خلال الأيام الماضية مع وفد الوكالة برئاسة مساعد مديرها ماسيمو أبارو. بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوية الموحدة في البلاد، تنطلق المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية 1401 منتصف هذه الليلة. أعلن ذلك العميد قادر رحيم زادة، قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني، وقال أن التدريبات ستمتد على مساحة تقدر بأكثر من مليون كيلومتر مربع، أي بما يعادل نحو ثلثي سماء البلاد. وأضاف رحيم زادة أن التدريبات تتضمن هجوما افتراضيا على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة على امتداد مساحة التدريبات مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي. ولفت إلى أنه ستتم مهاجمة أهداف حقيقية وليس افتراضية تمتد على كامل مساحة العمليات وباستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة. وحول الإيضاحات التي قدمها العميد رحيم زادة بشأن التدريبات التي ستمتد على مساحة تقدر بأكثر من مليون كيلومتر مربع بما يعادل نحو ثلثي سماء البلاد، نستمع إلى ما يقوله بهذا الشأن.
تبدأ المرحلة الرئيسية من مناورات مدافعو السماء 1401 والتي ستمتد على مساحة ثلثي سماء البلاد، يعني أكثر من مليون كيلومتر مربع من سماء البلاد. تدريبات هذه السنة لن تكون على أهداف افتراضية بل على أهداف حقيقية تمتد على كامل مساحة العمليات وتتضمن هجوما بالطائرات المقاتلة والمسيرات على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي، وسيتم نشر مشاهد منها بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد.
ضرب زلزال جديد بقوة 5.2 بالعشرة على مقياس ريختار وعمق 5 كيلومترات إقليم مالاتيا بجنوب شرق تركيا، مخلفا قتيلا واحدا ونحو 70 جريحا، فضلا عن انهيار العديد من الأبنية. وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنه جرى نشر فرق البحث والإنقاذ في 5 بنايات، وجاء زلزال اليوم بعد 3 أسابيع من الزلزال العنيف الذي أودي بحياة أكثر من 50,000 شخص في تركيا وسوريا. وفي سوريا رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية بنفس القوة على بعد نحو 240 كيلومترا شمال شرق مدينة حلب. أعلن الكرملين أن موسكو تدرس خطة السلام الصينية لتسوية الحرب بأوكرانيا، مؤكدا ألا شروط مسبقة للمفاوضات. ورأى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الحرب في أوكرانيا تتجه نحو تحقيق أهدافها، مشددا على أن عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا أمر مستحيل، وقال بأنها جزء لا يتجزأ من روسيا. وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد أعلن أمس أن الاتحاد يبحث في المقترحات الصينية للتسوية في أوكرانيا، لكنه اعتبرها بأنها تفتقد لنقاط مهمة. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية المصري سامح شكري في دمشق التي يزورها للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. الأسد شكر مصر على مساعداتها لسوريا وقال إن العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية هو الأساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام. بدوره قال شكري أن الهدف الأول من زيارته إلى دمشق إنساني، مضيفا أن الشعب السوري له مكانته الخاصة لدى الشعب المصري. شن المستوطنون الصهاينة بحماية قوات الاحتلال اعتداءات واسعة على بلدة حوارة جنوب نابلس، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، فيما أحرقت عشرات المنازل والمنشآت والمركبات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر من أن أي دولة تتعاون مع الاحتلال على تهديد أمن إيران ستدفع الثمن غالية. الدفاع الجوي الإيراني يجري المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية. قتيل وعشرات الجرحى في زلزال جديد ضرب مناطق بجنوب شرق تركيا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رفقونا، بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر دنيا الشباب. عند 8 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لصدى المغرب العربية على الهواء مباشرة في الساعة 8:13، عند 8:45 من المكتبة الإيرانية، وفي الساعة 9 تماما قسم الأخبار ونشر إخباري. اللقاء المباشر اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون له في الساعة 9:15، 10 تماما صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 11 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء في 25 دقيقة، تأتيكم فضاءات أدبية بعد الحصاد. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 11:48، أما في الساعة 12 تماما في 50 دقيقة تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستمع لها في الساعة 12:56، عند 1:10 من قصص القرآن. نشكركم مستمعينا الكرام ونتمنى لكم أحلى الأوقات. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. محور وموضوع هذا الأسبوع، وهو علاقة الأخ بأخته. جمعتهم، من الذي جمعت ومن جمعت؟ جمعت الإخوة والأخوات. ماذا جمعهم؟ جمعتهم ظلمة رحم واحد، عاشوا تحت ظلال نور دين واحد، زاد من ألفتهم، قرب بين قلوبهم. الأخت لا ترى، بل بالأحرى ترى في أخيها الحصن الأمين، تريد أن تلجأ إليه إذا ألم بها حادث، تريد أن تستشيره إذا أرادت استشارته ورأيه. الأخت تريد من أخيها أن يكون لها درعا تحتمي به من كل سوء، تريد منه أن يكون لها سندا تجلب به كل خير. كذلك الأخ، ونحن قلنا بأنه حينما نتحدث عن علاقة الأخ والأخت فنحن لا نقصد فقط بأن نضع كل المسؤولية والحمل والعبء على عاتق الأخ. الأخت أيضا لديها المسؤوليات ولديها المشاعر والأحاسيس تجاه أخيها وإخوتها. إذن الأخ يرى في أخته القلب الحاني الرقيق، القلب الذي يتأثر بأقل المشاعر والأحاسيس، لا يجرح كرامتها بكلمة ولا حتى بنظرة. الأخ يرى في أخته المرأة العفيفة التقية الورعة النقية، إنه يلجأ إليها كي تساعده على مصالحة والدتهما إن هو أغضبها، ويجعل أخته تتوسط له عند والده كي يسمح له بقضاء ما يريد. ثم الأخ بعد كل هذا يستشير أخته في أموره، فهي في نظره تلك المرأة العاقلة التي أخذت الحكمة والصبر من والدتها. هكذا دائما ينظر الأخ إلى أخته، والأخت إلى أخيها، تنظر هكذا. العلاقة بين الأخ والأخت هي علاقة تفاهم، هي علاقة ود وتراحم وعطف ورحمة، فهما يسيران معا في تلك الرحاب الأخوية، يساند أحدهما الآخر.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج دنيا الشباب. كما أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين نجم، البحث التربوي من بيروت. سادة تفضلي، كيف تغيمون علاقة الأخ بأخته في إطار المنظومة التربوية والاجتماعية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للجميع. بما يخص العلاقة بين الأخ وأخته، هي علاقة ضمن المنظومة القيمية والأسرية والتربوية التي تميز المجتمعات العربية والإسلامية عن غيرها من المجتمعات، نظرا لما تحدث عنه القرآن الكريم وأحاديث الأئمة الأطهار عن ضرورة هذا الترابط بما فيه المودة والرحمة والسند والدعم بين الأخوة، وسيما بين الأخ وأخته، فهو يعتبر الكتف الذي تستند عليه الأخت وتعتمد عليه في المهام والمصاعب، ويكون دائما هذه العلاقة ليست فقط الأخوة بل الصداقة والثقة. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى كيفية التربية والتنشئة الأسرية، وأية مفاهيم وقيم زرعها الأهل داخل أبنائهم بكيفية التعامل مع بعضهم البعض، بعيدا عن التمييز، بعيدا عن أنك أنت كصبي يجب أن تتحكم بقرارات أختك. هذا ما نشاهده للأسف الشديد ونلبسه لبعض المجتمعات القبلية التي لا تزال بطريقة رمزية مثلا منعها من التعلم، منعها من العمل، البقاء في المنزل، تبقى تحت المراقبة فقط لأنها أنثى، وهذا لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالإيمان، بل هو مجموعة أعراف تحولت إلى قوانين لدى هذه الجماعات وهذه المجموعات، وبالتالي هي تتعارض مع الإنسانية، مع الروح، الدين، مع الإيمان، فهذا طبع مخالف لكل الشرائع، مخالف لكل الأخلاق، وهذا ما لا نتحدث عنه، إنما نتحدث عن جوهر هذه العلاقة، عن أهميتها، عن أبعادها، كيف يجب على الأهل أن يعززوا التعاون والتفاهم والتراحم فبين الأخوة، لأنه للأسف الشديد نلاحظ أنه في أيامنا الحالية هذه المنظومة تعرضت لبعض الضعضعة نتيجة تغلب الأنا والفردنة على مصلحة المحبة والمودة، فنلاحظ بأن الكثير أو لا أقول الكثير، ثاني دعيني أقول البعض من الأخوة والأخوات ابتعدوا عن بعضهم البعض نتيجة يعني لربما مشاكل مادية، لربما مشاكل تتعلق ببعض المواقف، مثلا أنها كزوج زوجتك تتدخل في بعض الأمور، زوجتك الأخ وغير ذلك، ولكن ما نقوله بالدرجة الأولى هذا الأمر علاقة التراحم والمحبة، وهذه الأهمية لتماسك هذه النواة الأساسية كصدمة بها الأسرة والترابط الذي يجمع بأفرادها يجب أن يكون متينا، سيما في هذه الغزوات والهجمات التي تأتينا من كل حد صوب، إعلامية، ثقافية، فكرية، تحاول أن تخلخل هذه المنظومة لكي يعيش كل إنسان بأنانيته وفردانيته. على الأهل أن يعززوا هذا التقارب وأن يبنوا عليه مفاهيم أساسية وبناء أساسي لكي تنجح هذه الأسرة بإذنه تعالى.
نعم، كانت معنا أستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من بيروت، شكرا جزيلا لك يا أستاذة على حضورك الطيب معنا.
نحن أيضا نشكر الأستاذة العزيزة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، نشكرها جزيل الشكر. وعلى فكرة أحبتي، أنا في يوم السبت كنت أتحدث عن بعض المشاكل التي ممكن تحدث والانقطاع الذي يحدث بين الإخوة والأخوات، وكنا نريد أن نتحدث عن أسباب هذا الانقطاع الذي يحدث بين الإخوة والأخوات، لكن لم تسنح لنا الفرصة، فوعدتكم في يوم الاثنين أتطرق إلى هذا الموضوع. أنا أشكر الأستاذة نسرين نجم التي أشارت إلى بعض الأسباب التي تكون العامل في الانقطاع بين الإخوة والأخوات و التباعد بينهم، أشارت إلى قضايا مشاكل مادية، هذه يعني تكون ممكن من المشاكل العويصة التي تتخلل العلاقة بين الأخوة والأخ، أشارت إلى أيضا الأنا التي تحكم هذه العلاقة، وهذه الأنا حينما تحكم العلاقة بين الأخوة والأخوات، الله الله، هناك ستحكمهم المصالح، ستحكمهم المزاجية، وأيضا من الأمور الأخرى التي تسبب الابتعاد بين الأخوة والأخوات ممكن النميمة والفتنة التي تحدث بينهم، يستمعون إلى كلام هذا وذاك، وهناك أناس أيضا يريدون أن يفرقوا بينهم، فلا عليهم أن لا يتأثروا بهذا الموضوع. والنقطة الأخيرة هي عدم التحلي بالمبادئ والقيم، هذه النقطة الأخيرة أحبتي، إن لم يتحلى بها الإنسان هناك كوارث تحدث في علاقاته مع الإخوة والأخوات ومع الآخرين أيضا. فاصل وأعود إليكم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم، نعم أحبتي الكرام، في تعزيز العلاقة بين الأخ والأخت، الإخوة والأخوات، الوالدان لهما الدور الكبير والباع الطويل في هذا الصدد، وهذه أنا أقولها عن تجربة، وهناك الكثير الذين يقولونها بأنه الأم والأب هما اللذان يزرعان هذه المحبة، هذه الألفة، هذا الود، هذا الاحترام بين الإخوة والأخوات. إذا لا سامح الله، إذا لاحظنا هناك بعض المشاكل التي تحدث بين الإخوة والأخوات والانقطاع والتباعد الذي يحدث بينهم، لا أضع كل المسؤولية على عاتق الأم والأب، لكن فهما يتحملان العبء الأكبر من هذه المسؤولية. إذن الوالدان يلعبان دورا كبيرا في التوافق بين أبنائهم بشكل عام، بين الأخ وأخته، الإخوة والأخوات، فيجب الوالدان أن يحثا أولادهم على حسن التعامل مع إخوانهم، مع أخواتهم. وهذه النقطة أيضا مهمة جدا، على الوالدين أن لا يفرقا في المعاملة بين أولادهم الذكور والإناث، لتشعر البنت بأن لها قيمة، بأنها محفوظة بوجود أبيها، بوجود أخيها بجانبها. وأيضا في المقابل عليهم أن يحثوا الأخ على هذه العلاقة الطيبة باستعمال كلمة أختك شقيقتك، اهتم بها، ارعاها، ساعدها وعاونها. طبعا حينما يعطون هذه النصائح للذكور وللأولاد، للإخوة، فأكيد هناك مسؤولية تقع على عاتق الأخوات والإناث أيضا. نحن حينما نتحدث هنا لا نريد أن نتكلم عن جانب واحد ونترك الجانب الآخر، لا، هنا الأخ والأخت كلاهما يتحملان هذه المسؤولية الكبيرة. الأهم من كل هذا الذي قلته، الوالدان يجب أن يدعما الأولاد وأن يوصيهم، أن يوصوهم بصلة الرحم، خاصة بالنسبة للإخوة والأخوات. هناك الكثير من الأمور التي على الوالدين أن يزرعانها في داخل الإخوة والأخوات لكي تتعزز هذه العلاقة، لكي تكبر هذه العلاقة ويحكمها الحب والاحترام والود والتفاهم. نقف عند ومضة شبابية ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، نمر في هذه المحطة عن حقوق الأخت على أخيها في حال وجود الأب على قيد الحياة. يكون للأخ دور في نصح أخته ومصادقتها والأخذ بيدها، وفي حال وفاة الأب فالأخ يكفل أخته شرعا ويكون له الحق في تربيتها وتوجيهها ومساندتها والعطف عليها ومد يد المساعدة لها أينما احتاجت. والأب هو المسؤول عن النفقة على البيت والأولاد بما فيهم من البنات. والأب هو المسؤول عن النفقة على البيت والأولاد بما فيهم البنات. وفي بعض الأحيان يكون الأب فقيرا وغير قادر على الإنفاق، فيساعد الأخ بالنفقة وإعطاء أخته احتياجاتها، وقد يكون الأخ ميسور الحال فيكرم أخته وينفق عليها ويدللها في حياة أبيها. وبعد وفاة الأب يصبح الأخ مكلفا بهذا الإنفاق، فيكون هو المعيل الشرعي لها في هذه الحالة. أيها الأحبة، في كثير من الأحيان تكون حاجة الأخت لوجود أخيها معها معنوية أكثر منها مادية، فتحتاج إلى وجوده النفسي ودعمه لها والاستماع لها ودرء الخطر عنها والسؤال عن أخبارها وأمورها والمصادقة معها. والأخت التي تتدلل مع والأخت التي تتدلل من أبيها وأخيها تخرج إلى بيت زوجها واثقة ومرتاحة. وإن توفي الأخ وليس له ولد يرثه وله أخت، فإن لها حقا في ميراث أخيها، مما يعني تأكيد حقها في مال أخيها. وإن توفي أبوها فالأخ من يجب أن يثبت حق أخته في الميراث، لا أن يسلبه منها ويخالف الشرع كما يحدث في بعض العائلات وللأسف الشديد. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
طيب أحبتي الأفاضل، معنا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم سيد صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
يا أهلا وسهلا،
اطمنونا عن صحتكم، ان شاء الله بخير.
حياك الله حياك الله، الحمد لله، ألف الحمد لله والشكر، أنت بخير إن شاء الله سيد صبحي.
زوجي سلامي للسيد الأستاذ مصدق مصدق بور،
إن شاء الله إليه. إن شاء الله توصل تحياتك، نبلغ سلامك إن شاء الله.
أوكي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. علاقة الأخ بأخته، هذا يعود إلى الوالدين في حب الأبناء مع بعضهم البعض، أي عدم التمييز بينهما بالمودة والعطف على الجميع، زاد إعطاء المحاضرات لهم بالإحسان والتراحم بينهما. وثانيا إطاعة الأخت لأخيها، أي الاحترام وتحضير له ما يلزم، لأن أخيها وأستاذها فيما يضرها وينفعها. وثالثا واجب الأخ أن يزور أخته بعد الزواج، أي صلة الرحم وتقديم المساعدة لها إذا كانت هي فقيرة. والأهم من ذلك والميراث بعد موت الوالد أن يعطيها بحق الشرع المخصوص عليه. وأنا سيد المنار أعطيك مثلين. شاهد عيال من أقربائي في أخطاء الوالدين. عندما كنا في الكويت، طهري كان ابنه في الأول ثانوي أعتقد 17 عاما عمره، وقال له أنت مسؤول عن إخوانك فيما أخطأوا، فبدأ هذا يضربهم يمين وشمالا. والولد الذي يليه فحمل السكين على الأخ الأكبر ولحق به، وذاك أغلق الباب، ولولا حصلت مشكلة كبيرة. أخطأ الآباء والأبناء، أخطأ الوالدين. والثاني خالا لي كان يميز بين إحدى الوالدين، فهذا عندما كبر كان شخصيته ضعيفة. فهنا أعتقد أن الأبناء الوالدين هما اللي يتحمل أخطأ الكبير. وأعطيك شيء، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدروا أيهما أقرب لكم نفعا. صدق الله العظيم.
شكرا شكرا لك الأخ صبح عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر. الأخ صبح عبد الحميد يتحدث عن يعني هناك بعض الشوائب التي تسود العلاقة بين الإخوة والأخوات، لكن أنا فقط أقول هذا الكلام أحبتي، أحلى وأجلى صور الأخوة يتجلى في لا سامح الله لا سامح الله في وفاة الوالد أو الوالدة، فتجد الأخت تلجأ إلى أخيها فورا لأنه تراها الوالدة الحنون والأخ الرؤوف، وتجد الأخ يلجأ إلى الأخت فورا لأنه يراها الأم الرؤوم والأخت الحانية.
علاقة الأخت بأخوها هو أفضل درس تعلمناه أو يجب أن نتعلمه، هو درس الإمام علي عليه السلام عندما يعني وضح كفالة زينب عند أبي الفضل العباس. وهذه الكفالة يعني الحقيقة على طول العمر، وخاصة أسرنا يعني يجب أن تأخذ هذه ثقافة وهذا الموضوع بعين الاعتبار، ويعني يوضحوا إلى أبنائهم كبنات وكأولاد. والكفالة هاي يعني الحقيقة تعطي معنوية وتعطي يعني فرحة عند الأخوت عندما يتكفلها أخوها في كل المجالات. وحقيقة أنا أضيف يعني أضيف على هذا الموضوع، يعني أنه يعني نعطي دور للأخ عند خطوبة أخته في مجلس الخطوبة، أن يعني الأب يوضح بأنه كفيل فلانة هو فلان، حتى يعني يصير بها نوع من المعنوية والافتخار عند الأخت أمام المجتمع وأمام عائلته الجديدة. ولكم الشكر والتقدير. علي الموسوي، العراق.
شكرا جزيلا لك يا علي الموسوي.
طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة التي تمثل صوتكم المبارك، صوتكم الميمون، حول علاقة الأخت مع أخيها أو الأخ مع أخته، سواء كانوا كبارا أو شبابا أو في مرحلة التمييز كما يعبر عنها الفقهاء. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، أحاديث الأئمة الطاهرة صلوات الله عليهم والأحداث التاريخية، نجد هنالك توصيات كبيرة وتوصيات واضحة بارزة حول هذه العلاقة التي انبثقت من الأسرة في كل المجتمعات، لا سيما المجتمعات الإسلامية. وكما ذكرت آنفا، إن القرآن والأحاديث والأحداث التاريخية حقيقة دلت على أن تكون هنالك عاطفة ورأفة، علاقات أواصر بين الأخوة والأخوات. في هذا الوقت حقيقة نجد الكثير، أريد أن أشير إلى مسألة، نجد الكثير من الأخوة يبخسون أخواتهم بحق الميراث. هذه مسألة خاصة في هذه الأيام نجدها موجودة في العوائل. يجب على الأخ الأكبر أو الأدنى منه أو الأصغر، إذا توفى أبوه أو أمه، أن يراعي أخواته في هذه المسألة. حقيقة نجدها في هذه الأيام في الأسر في المجتمعات من الفقه الميت، وهذا حقيقة يسبب حرمة لدى الأخوة تجاه أخواتهم. أوصي نفسي وكل الأخوة المؤمنين أن يراعوا هذه المسألة والمسائل الكثيرة، لكي يبارك الله بهم بحياتهم بذراريهم وبأعمالهم. دمتم أطيب، شكرا.
نعم، شكرا لك يا مخلص الحلفي من العراق. ومع الأسف، مع الأسف، مع الأسف، نعم، نحن نرى اليوم هناك بعض المشاكل بين الإخوة والأخوات. وبالنسبة لقضية الورث الذي والإرث الذي أشرت إليه، حقيقة نعم هناك الكثير من المشاكل التي حتى ممكن تصل إلى المحاكم والانقطاع وإلى آخره. فنحن قلنا بأنه من أسباب خراب هذه العلاقة، من أسباب المشاكل التي تحدث في هذه العلاقة بين الإخوة والأخوات، هي المشاكل الاقتصادية، هي قضية الأنا التي تتسلط وتتحكم على هذه العلاقة والمصلحة بين الطرفين. لا أدري سيد كاظم، تسمح لي بأن نستمع إلى مشاركة صوتية؟ نأخذ فاصل. طيب نأخذ فاصل ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله. طيب أحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، وهذه مشاركة صوتية من الأخ أبو مصطفى من البصرة، نستمع إليها. أنا يعز علي بأن تأتينا مشاركات أو أي تليفونات أو أي شيء ولا يبث في البرنامج، حينما يعني في حالة واحدة نحن نستطيع أن نبث، بأنه إن كان الوقت يداهمنا أو لا يسمح لنا الوقت، لكن في غير هذه الحالة فنحن نرحب بكل مشاركة وكل ملاحظة وكل مشاركة تأتي من مستمعين الأفاضل. إذن إلى الأخ أبو مصطفى من البصرة.
عند المرأة، يعني في رأي المرأة، إن الرجل الزوج يعوض إذا فقد، والابن يعوض إذا فقد، لكن الأخ لا يعوض. هيك أكو مثل يقول له رجال وتزوج جديد، وله ابن ويروح وخلف جديد. الأخ يختلف، هذا رأي النساء الكبار باللهجة العراقية. فالأخ هو العمود اللي تنتجي عليه، الأخ هو السند بالحياة وحتى بالشريعة. قالوا يعني ثلثين الولد على خالة أو الخال أحد الضجيعين في تكوين الأسرة. يعني الأخت حتى من تتزوج علاقتها مع الأخ تبقى مستمرة إلى نهاية عمرها، بل وتستمر تمتد حتى بعائلتها، لأن الشرع اعتبرها اعتبر الخال أخو الزوجة اعتبرها أحد الضجيعين. وإحنا بالعامية العراقية يقول ثلثين الولد على خالة، فالأخ لا يعوض. من هنا يجب الاهتمام بالأخوات، خاف واحد ناسي أخته. فهذه مكانة الأخ عند الأخت، يفقدها ويداريها أبو مصطفى من البصرة.
نعم، شكرا للأخ أبو مصطفى من البصرة. وحقيقة وواقعا بأنه الأخ تحتمي بأخيها، تحس بأنه مصدر قوة، تشعر بالفخر بالاحترام، حتى كما تفضلت حتى بعدما يعني تتزوج وتدخل إلى بيت آخر فهي تحتمي بأخيها. إذن نعود ونرجع ونقول بأن الإخوة يقع عليهم مسؤولية كبيرة بالنسبة لأخواتهم، لكن لا ننكر دور الأخوات أيضا في احترام الإخوة وأن يكونوا لهم الحضن الدافئ إن شاء الله. معنا الدكتورة ميادة العريبي، الباحثة التربوية والنفسية من لبنان. سلام عليكم دكتورة ميادة.
عليكم السلام عزيزتي، تقبل الله أعمالكم.
حياك الله، شكرا جزيلا عزيزتي، مشكورة. سؤالنا الأول من حضرتك دكتورة. نحن في هذه الحلقتين يوم السبت واليوم أكدنا كثيرا على علاقة الأخ والأخوت ودور هذه العلاقة في حتى في نمط حياة الأخ والأخوت أيضا. أنت حضرتك كيف تستقرئين أهمية هذه العلاقة على القيم الأخلاقية بين الأخ والأخوت، وكيف تقيمونها الآن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟
نعم، بداية هذا الموضوع حساس جدا، وهذه العلاقة لاحقا يعني تنعكس على المجتمع ككل، لأنه إذا في علاقة فيها محبة واحترام داخل الأسرة وبين الأخ والأخت، هذا الموضوع بحسن الأخت من الداخل والخارج، يعني نفسيا وحتى باختياراتها تجاه الزوج، وبنفس الوقت بيعطيها الأمان النفسي. يعني هذا مهم جدا أنه الشخص يشعر بالأمان النفسي، لأنه إذا واحد يعني إذا الأخت لنفترض ما شعرت بهذا الأمان، ما بتعرف تدير حياتها الأسرية والزوجية حتى حياتها الجامعية. هذا الموضوع بيتطلب من الأبوين يكونوا جدا واعيين ويأسسوا لعلاقات داخل الأسرة فيها احترام وفيها عطف. وهذا الموضوع فيما بعد له كتير ثمار، يعني بنشوف مثلا نبي يوسف عليه السلام مع أخواته، بنشوف مثلا القياس الثاني الإمام الحسين عليه السلام وقت اللي يعني هو بيذكر سلام الله عليه أنه ما في أصحاب أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أفضل من أهل بيتي. لأنه مساندة، لو كان معصوم الإنسان، مساندة الأرحام لإله، مساندة الأخ لأخته، والأخذ كمان دورة كبير مع أخوة لأنه هي عنصر العاطفي داخل الأسرة. فهذا الموضوع فعلا بيخليهم يعطوا أدوارهم براحة نفسية باطمئنان بأمان نفسي عالي جدا، وبالتالي ما بيعود الإنسان مشوش، لأنه كثير خطر موضوع التشويش العاطفي إنه إنسان ما هو مستقر نفسيا، ما هو مستقر عاطفيا، وآخر شيء بده يأسس أسرة أو هي بتأسس أسرة، أو إنه في قطع تواصل بيناتهم، قطع رحم. هذا الموضوع بيأثر على أولادهم فيما بعد، بيأثر على نفسيتهم، على عطاءاتهم. بالتالي نعم مهم جدا التأسيس العاطفي بين الأخوة والأخوات وقاعدة الاحترام. يعني الأهم أنه الاحترام، لأنه اللي بيصون المحبة هو الاحترام. هيدا بيعطينا نتاج رائع جدا مثل ما قلت، أمان اجتماعي وأسري وبنفس الوقت نفسي، كتير هي مهم. وحتى يعني هم بيصيروا ما بيقدروا يعيشوا. يعني انا شايفه حالات هيك، شايفه حالات العكس تماما، انه الاخ يعنف اخته او
مع الاسف
السلطه عليها ليست سلطه حمايه وحب وقواميه، بل سلطه تعنيف وسلطه ترهيب وسلطه تعب نفسي. فمن هون نحن حسب الابوين تعاملهم بيأثر هذا الموضوع.
أحسنت. طبعا نحن أكيد يعني أكدنا على هذا الموضوع بأنه هناك بعض الأسباب والعوامل التي تسبب هذا الانقطاع والتباعد بين الإخوة والأخوات، لكن المصدر الرئيس والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأم والأب في طريقة كيف وكيفية تربية أولادهما، على أن تكون علاقة الأولاد مبنية على الحب والاحترام والتفاهم. طيب الآن أنت في كلامك دكتورة ميادة أشرت إلى موضوع هناك يؤثر على أطفالهم، يؤثر على علاقتهم، يؤثر على عطائهم. ما هي الآثار التربوية التي تترتب على الأسرة والأولاد الذين لا يتمتعون بالعلاقة الأخوية الطيبة؟
نعم، الإنسان بطبيعة حاله كائن اجتماعي وعاطفي.
نعم.
إذا لم يأخذ هذا العطف بطريقة سوية وصحيحة ومنظمة يصبح عنده اضطراب سلوكي. هذا الاضطراب السلوكي والنفسي بيأثر على كل حياته العملية والعلمية والتحصيلية. من هون بنشوف نحن أنه أحيانا نبحث في أثار الذنوب.
نعم.
نرى أنها تعمل في العقل بطريقة يعني جدا خطيرة، أن الإنسان الذي يذنب يتشوش عقله ضميره، بالتالي لا يستطيع أن يعطي، يشوش. طب هيدا على صعيد الذنب. على صعيد الأمور العاطفية هي صعبة جدا أيضا كذلك، تشوش المنطقة الفكرية الدماغية، وبالتالي تشوش ذاكرة الإنسان. يعني بيصير هو مضطرب، ما بيقدر أنه يعطي بطريقة سوية ومنظمة. يعني هون نحن منقول مثلا فاقد العلم لا يعطي علم، فاقد المال لا يعطي مال، فاقد العطف يعطي بقوة إذا كان إنسانا إيجابيا. لماذا؟ لأنه تألم من عدم وجود العطف في حياته. يعني أحيانا نرى إنسان يتيم أبوين، وحتى يعني تعرض لعنف من قبل الإخوة أو الأخوات، وبالتالي نراه جدا عطوفا. لماذا؟ لأنه إنسان إيجابيا وقد تألم من هذا الأمر وأعطى بقوة. أحيانا لا يعطي لكنه متألم، يعطي لكنه مشوش. فهون هذا الموضوع، نعم إذا ضغط على نفسه أعطى في من الداخل، هو عنده مرض، عنده شيء بده علاج كمان، أنه هو متألم. لا متألم. أما الإنسان الذي يكون يأخذ عطف فعلا طبيعي جدا واحترام، وبالتالي هو سوي مع أسرته وسوي مع كل العائلة، هذا إنسان يختلف نمط حياته في العمل وفي دراسة وفي كل أنماط حياته، ما بيكون مربك. لذلك نحن نرى ونصادف أشخاصا جدا متوترين أو مضطربين بسبب هذا الخلل في العطاء العاطفي، هذا الخلل في الاحترام، أنه منبوذ أو غير محترم أو معنف أو معنفة. مستحيل هيدي الإنسانة أصلا إذا اختار الزوج تختاره عن هدف الحماية فقط. يعني تريد الحماية، لا تختاره عن وعي، لا تختاره عن إدراك كأب لأولادها كزوج صالح. تريد فقط الهروب مثلا. نفس الشيء مثلا بالنسبة للأخ، هذا الموضوع بصير يبحث عن إنسان يتسلط عليها. فهون نحن بننتبه طريقة تربية الأبوين بعاطفة واحترام وحزم ولين، لأنه نحن في خطوط حمراء. ما فيني أنا وأتقول للمستمعين أنه دائما عندي عطف واحترام، ينفهم أنه ما في حزم. لا، في اشياء ممنوعات، لكن هذا الحزم يكون فيه لين.
نعم.
ولا يكون حزم فيه تعنيف. هون الفرق.
طيب دكتورة، يعني القدماء الآباء والأمات والأجداد كانوا يقولون بأنه أعطي بنتك للشخص الذي يبر أهله وعائلته، لأن الشخص الذي يبر أهله يعني أمه وأبوه وأخته أخوه لا يستطيع أن يظلم زوجته وأطفاله. لكن مع الأسف هناك تحدث بعض الحساسيات بين إن كانت يعني الزوجة بالنسبة لزوجها بأن لا تهتم كثيرا بأهلك، أو الزوج بالنسبة لزوجته بأن لا تهتمين كثيرا بأهلك. هل هذا الموضوع له علاقة بين يعني تكون العلاقة تتعزز العلاقة بين الإخوة والأخوات؟ لو لا هذا موضوع آخر، يعني إذا كان الشخص متعلق بأهله أكثر من اللزوم. يعني
نعم. هلا هيدا طبعا موضوع له تداخل لكنه موضوع اخر. الانسان الذي يكون سويا مع امه مع اخته متميزا محترما يدرك مدى احترام المراه في اهلها وعند زوجها.
نعم.
يكرمها لانه يعرف ما معنى تكريم وكيف يكرم اخته ولا يريد ان يهينها احد او يؤذيها والذات كذلك. هون هذا الموضوع نعم له انه تعود على الاحترام ونحن بشر. تتعود على السلوك يعني أحيانا يكون عندنا سلوك عربي يصبح أساس ملكة في حياتنا وأحيانا يكون عندنا سلوك مثلا أنه هو صار أساس يعني مثلا حدا محترم في البيت ومع أهله ومع زوجته حدا يتصنع الاحترام أو الحب هون في المشكلة. فهون نعم إذا أحيانا الزوجة أو الزوج إذا حصلت المشاكل ممكن يستأثر الحب له فقط أو ممكن يستأثر العطف لها فقط. لازم نحن هون نعرف شو لنا حقوق شو علينا واجبات شو واجباتي تجاه أهله تجاه أهلي. نحن لو تزوجنا لكن عنا الأسرة الكبيرة عنا العائلة الكبيرة اللي هي الأهل من يعني قبل الطرفين نعم بالمهم أنه ما ندخل أهلنا بمشاكلنا لأنه طيب. العنصر العاطفي أحيانا يشد كل طرف إلى نفسه.
نعم دكتورة
الموضوع نعم حساس لكنه
لا علاقة له.
أما بالنسبة لإحترام الأخت لأخيها وحب لبعض البعض احترام الأخ لأخته وحمايتها وحبها ودائما يكون مطل عليها ولا يتركها أبدا هذا الموضوع وهذا السند وهذا الجناح يطلع على الأخ.
أنا دكتورة مياد العريبي دكتورة مياد العريبي أنا أولا أعتذر جدا جدا لأن الوقت داهمنا. أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة يا دكتورة مياد الباحثة التربوية والنفسية من لبنان وإن شاء الله نتكلم معك في جلسات وحوارات ومواضيع أخرى إن شاء الله. شكرا لك دكتورة.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة حيث سنمر على بعض أصول تعامل الأخ مع أخته ومنها أولا إعطاء الأخت الشعور بالأمان والعاطفة وحتى بوجود الأب فدلال الأخ له نكهة خاصة ترغبها كل فتاة وتتباهى به. ثانيا الرفق واللين والنصيحة في حالة ارتكاب أخطاء فكل فرد معرض للخطأ فإن أخطأت الأخت فالأخ يجب أن يكون صديقها وأمين سرها وناصحها ومرشدها وموجهها وخاصة لو كان كبيرا. لذا من الضروري أن يعمل الأخ على إعطاء أخته الشعور بالأمان لتصارحه لأنها تحتاج لأخ صديق يشعرها بأنه حقا السند والدعم. ثالثا احتواء الأخ للأخت فالأخ الذي يحتوي أخته ويستوعبها يملأ عليها حياتها فلن تضطر لأن تحتاج شخصا آخر. وقد ورد الكثير من الحالات التي تلجأ فيها الأخت للتعرف إلى شباب ومصادقتهم وحبهم بسبب ابتعاد دور الأخ عن حياتها وبهذا تكون فريسة سهلة في بعض الحالات وتتعرض للخديعة والكثير من الابتزاز. رابعا وأخيرا مساعدة الأخت والوقوف معها في حال اتخاذ قرارات هامة ومصيرية في الحياة مثل الدراسة والزواج والعمل وغيرها من الأمور الهامة التي تحتاج فيها إلى رأي آخر. شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم نحن أيضا نشكر علياء ونشكر الأخ علي بشار من العراق على مشاركتي في الواتساب. شكرا جزيلا لك وبارك الله بك أيضا والله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. ومستمعين الكرام أحبتنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله أن يحفظكم من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وتقلب الدهر. دمتم بكل خير وإلى اللقاء.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلته. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلته. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين، أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألتُ.